توكلت على الحي الذي لا يموت. يا الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.
ابتداء نقرأ سورة الفاتحة لأرواح المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الأعلام من علمائنا من أصحاب الأئمة الذين رووا الأحاديث هم إلينا ووصلت إلينا من خلالهم، وكل من له حق علينا، وأسلاف الأخوة الحاضرين أسلافهم الصالحين، نذكرهم جميعا بالفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الفقهي في الحب والبغض في الله يحتاج إلى مقدمة، ثم بعد ذلك ندخل في مراحل البحث إن شاء الله. المقدمة فهي على إيجازها تشتمل على نقاط. النقطة الأولى التي ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار في هذا الشأن هو أن من أهم ما ينبغي أن يكون موضوعا للبحث في الفقه هو الأمور التي لم تأخذ نصيبها من البحث الفقهي، لأن كما تعلمون بعض الأمور إذا كان البحث الفقهي واجبا كفائيا فبعض أبحاثه التي نهض بها الأعلام تكون تلك الأبحاث محققة لما يسقط هذا الواجب الكفائي. أما البحث الذي لم يأخذ حظه ونصيبه من الاهتمام الفقهي فسيكون له أولوية في البحث، وعليه فإن من أهم ما ينبغي أن يكون موضوعا للبحث في الفقه هو ما لم يبحثه الفقهاء، خصوصا إذا كان ترك البحث في بعض الأمور قد يؤدي تدريجا إلى اندراسها، واندراس معالم الدين من أخطر الأمور التي حسب الظاهر تصل حالة التكليف فيها إلى درجة عالية من الإلزام. معالم الدين ينبغي أن تحفظ من الاندراس بحيث هي تبقى ولو في الجملة. فإن تصوروا إذا كان هنالك بعض الأمور تركت أهملت أو كان هناك غفلة عنها، غفلة حتى مع عذر مع وجود مبرر لذلك، فهذا قد يؤدي تدريجيا إلى أن تندرس هذه الحقيقة الشرعية، هذا المعلم من معالم الدين قد يندرس. على أي حال، فإهمال هذا الأمر قد يجعله في معرض الاندراس. أنا لا أقول كل ما لم يبحث سيندرس، ربما بعض الأمور يكفينا في عدم اندراسها وجود النصوص الشريفة التي تبين المضامين الشرعية فيها. نعم، ممكن أن هذه المضامين الشرعية بعضها ممكن أنه يصير غفلة عنه، يصير التباس فيه، يصير خلل، فهناك حاجة ماسة إلى البحث فيه من أجل المحافظة على ذلك. تشتد أهمية البحث إن كان يحتمل كون الحكم الثابت في هذا الموضوع حكما إلزاميا. الأحكام الإلزامية يلزم البحث فيها أكثر من الأحكام غير الإلزامية، الشؤون غير الإلزامية. فالأحكام الإلزامية يحكم العقل بلزوم البحث عنها ولو من أجل امتثالها، ليس من أجل يعني العلم بها، قد يكون هو من أجل العمل بها. إذا كان الإنسان يحتاط ربما لا يلزم البحث. لا أدعي أن لزوم البحث دائما ضروري لرفع الإجمال، ولكن لزوم البحث للعمل والالتزام لا ريب فيه. ولهذا تشتد أهمية البحث إن كان يحتمل كون الحكم الثابت إلزاميا، لأن الأحكام الإلزامية المحتملة يجب البحث عنها عقلا لما هو مقرر في الأصول من ثبوت حق الطاعة، حق طاعة هذا الحكم الإلزام على تقدير وجوده واقعا، حق طاعته ثابت حتى عند من يقول بالبراءة العقلية. لأن من يقول بالبراءة العقلية يقول إنما يمكن إجراء البراءة والبناء على عدم ثبوت الحكم المشكوك بعد الفحص عنه، ولهذا لا يمكن أن يتذرع أحد في أمثال هذه البحوث بالبراءة بدون أن يفحص عن الأمر. لابد أن يراجع هذا الأمر، يراجع الاحتمالات الواردة فيه، النصوص التي قد يثبت من خلالها بعض الاحتمالات أو النصوص التي تنفي هذا الاحتمال لا بأس، لكن بالنتيجة لابد من المراجعة. وإذا فعلى تقدير القول بقبح العقاب بلا بيان لابد من البحث، فضلا عمن لا يقول بقبح العقاب بلا بيان، هذا الأمر بعد سيكون هنا أوضح. بل يمكن الترقي والقول بأن البحث عن الأحكام الشرعية الإلزامية المحتملة هو واجب شرعا، لا بالوجوب النفسي ولا بالوجوب الغيري، بل بالوجوب الطريقي، بمعنى أن الشارع يجد لزوم الوصول إلى هذه القضية حفظا للواقع المحتمل، يعني احتمال كون الواقع مطلوبا، هذا الاحتمال الشارع شرعا هو من حيث كونه شارعا ينجزه ويلزم به، فيصير هو من قبيل الحكم الظاهري، ولهذا نعبر عنه حكم طريقي، هو من قبيل الحكم الظاهري وليس حكما واقعيا. ولكن هذا الحكم الظاهري هو حكم شرعي وليس مجرد حكم عقلي يلزم العقل مثلا فيه بلزوم الاحتياط أو يتوقف عن البناء على البراءة فيه. وهذا الأمر يصلح أن يجعل الفقيه يترقى من مجرد أنه لا يرى بحسب العقل مبررا لعدم الأخذ بهذا العمل حتى الفحص عنه، وإما الوصول إليه أو الوصول إلى عدمه، بل يترقى من ذلك بأن يقول بأن الشارع قد حكم علي بلزوم ذلك، بلزوم البحث، فيصير وجوب الفحص هذا اللي هو نعبر عنه بالوجوب الطريقي. الوجوب الطريقي يعني الوجوب الظاهري الذي ليس هو تحته حكم خاص بمعنى أنه هناك له مؤاخذة وعقوبة ومثوبة خاصة مثل الأحكام الواقعية، ولكنه في مقام احتمال الواقع مرة يصير عندنا العقل هو وحده يلزم ومرة الشارع هو يلزم، من حيث كونه شارعا هو يلزمنا بهذا الأمر. وقد يدل على ذلك ما رواه الشيخ المفيد رحمه الله. الشيخ المفيد رضوان الله عليه في الاختصاص ذكر هذه القضية، قال أخبرني، أو لعله في الأمالي، قال أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد قال حدثني محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري عن أبيه عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام وقد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة، فقال إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له، وهذا هو محل الشاهد، قال له أفلا تعلمت حتى تعمل؟ ولهذا هذه الرواية تكون من أدلة وجوب التعلم، من أدلة وجوب تعلم الأحكام. أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه الله سبحانه وتعالى، يخصمه، وذلك أو وتلك الحجة البالغة، كأنه إشارة لقوله تعالى فلله الحجة البالغة. هذا الحديث نفسه رواه الطوسي في أماليه أيضا عن الشيخ المفيد، وأيضا بنفس الطريق وبنفس المضمون، وقد سبق أن بحثنا في سنده فلا نعيد، هذا الحديث معتبر سندا، وهنالك ما يناسبه من الأحاديث الأخرى التي يمكن التعويل عليها لإثبات الوجوب الطريقي للتعلم. فمن ثم يكون هنالك فرق جوهري بين ما يحتمل استحبابه فلا يجب فيه التعلم، لأن هناك ما عندنا مؤاخذة ومحاسبة ومعاقبة عليه، أما ما يكون إلزاميا سواء كان وجوبيا أو تحريميا هذا يندرج تحت وجوب التعلم. ومن ثم هذا البحث في بحث الحب في الله والبغض في الله، هذا مو نتصور مجرد بحث أخلاقي وكأنه يدخل في عالم المستحبات. البعض يحسب أن البحوث التي تكون موضوعاتها أخلاقية من شؤون النفس، من شؤون مثلا فضائل النفس وأمثالها، يحسب أن هذه بحوث ثانوية. لماذا؟ لأنها ليست بأولوية البحوث الفقهية في الأمور الإلزامية. لا، هو ممكن أنه يجتمع الأمران، يكون البحث أخلاقيا وفي نفس الوقت يكون إلزاميا، على الأقل نحتمل أنه إلزامي. الآن أنا ما أقدر أفرض هذه مصادرة أنه هذا هناك حكم إلزام، لابد أن نبحث. والآن أنا بصدد أن أبين أهمية هذا البحث. ويعظم الأمر أكثر إن كان الموضوع كثير الابتلاء عند عامة المكلفين. تعرفون أنه بعض الأحكام قد تكون هي إلزامية وقد تكون لم تأخذ نصيبها من البحث الفقهي، لكن لا يحتاج إليها إلا من قبل طائفة قليلة من المكلفين، أو لا يحتاج إليها المرء إلا نادرا، إلا نادرا. صلاة الغريق ربما نادرا ما يبتلى بها إنسان، نعوذ بالله، مع ذلك هي تستحق البحث وينبغي بحثها. أنا لا أريد أن أقلل من أهميتها، لكن أريد أن أبين أن في بحثنا تجتمع عدة عناصر تعظم أهمية هذا البحث. أعود فألخصها ثم قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية أستمع إلى ملاحظاتكم، ربما توجد لديكم ملاحظات أستفيد منها. أعود ألخصها، أولا أن هذا البحث لم أظفر بمن اعتنى به من الفقهاء ووفاه حقه كما هو غيره من البحوث. ثانيا أن هذا البحث يرتبط أمر يحتمل أن يكون إلزاميا. ثالثا أن هذا البحث كثير الابتلاء، لأنه كل إنسان هو معرض له، بل كل إنسان هو مطالب به على تقدير ثبوت هذا التكليف. إذا قلنا أنه يجب الحب في الله ويجب البغض في الله، فهذا الأمر سيكون كل مكلف مطالب به، يكون كل مكلف مطالبا به وعليه. فهنالك عدة عناصر توجب أهمية هذا البحث. قبل أن أنتقل إلى النقطة الثانية، أي أحد من الأخوة عنده ملاحظة ننتفع منها خلي تفضل.
سيدنا العفو، بالنسبة للأهمية،
نعم خدمة،
يعني يمكن لعله أنا ما سمعت هذا،
نعم
يعني مولد ربما يكون إلزامي، يعني نعم. هذا بس كعنوان أنطيته له ذكرت فرد أنا ما سمعت.
لا، إحنا نحتمل أن يكون إلزاميا، هذا الاحتمال موجود لا نستطيع أن نلغيه. فما دام هذا الاحتمال موجود، عندنا مثلا على سبيل المثال ورد أن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بحيث بعض النصوص قدمته على الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد. فالأمر احتمالية أن يكون واجبا، وهذا الأمر موجود. سأنا ما أريد أدعي الآن بسرعة أنه هو واجب أو ليس بواجب، وإنما هذا لابد أن نراجع النصوص. فاحتمال الوجوب فيه هو يكفي لأن يكون من البحوث التي يجب البحث عنها، لأنه ما يحتمل وجوبه يجب البحث عنه كما ذكرنا على المستوى العقلي وعلى المستوى النقلي. واضح إن شاء الله؟
واضح إن شاء الله.
الآن نأتي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية أن كل أمر اختياري قابل لأن يتصف بالحسن والقبح العقلي، وأيضا يصلح ما دام هو قابل لأن يتصف بالحسن والقبح العقلي فهو يصلح لأن يتعلق به الحكم الشرعي. لماذا؟ تبعا لحكمه العقلي الحقيقي. تعرفون هنا عندنا قواعد عديدة كما أشار بعض الأعزاء بها جنبة كلامية، لكن هي قد تكون من الأصول الموضوعة، من الأصول الموضوعة لعلم الأصول. الأحكام العقل الشرعية ما دامت هي ألطافا في الأحكام العقلية، يعني احنا كل مورد من موارد الحسن والقبح اللي هي اللي تكون للأفعال بحد نفسها بغض النظر عن التكاليف الشرعية بها، كل مورد من الموارد هو صالح لأن يكون موردا للحكم الشرعي. شوفوا أيها الأحبة، هنا أنا خلي يعني أوضح لكم لماذا أركز على هذه القضية. إحنا من أهم الإشكاليات التي تواجه هذا البحث هو أن الأحكام الفقهية الشرعية هي أحكام ترتبط بشؤون الجوارح، وأما هذا الشأن النفسي فهذا بما أنه ليس من شؤون الجوارح، فحتى لو وردت فيه نصوص البعد الإلزامي فيها يحمل على لوازم هذا الأمر الجوانحي، اللوازم الجوارحية. يعني هنالك أفعال تترتب على ماذا؟ على هذا الأمر الجوانحي، الحب والبغض في الله، هذا أمر قلبي نفسي، مو أمر سلوكي جوارحي خارجي. فهنالك إشكالية طالما سمعتها من كثير من أهل العلم والفضل، أنه حتى لو وردت النصوص تتحدث عن لزوم الحب والبغض في الله، فهذه في الحقيقة هي تتحدث عن التعامل مع الآخرين، يصير على أساس موازين العلاقة مع الله حبا وبغضا. يعني نحب بعض الناس فنكرمهم ونحترمهم ونصون كراماتهم وإلى آخره، وبعض الناس الذين يكونون أعداء لله يكون هنالك موقف منهم يعني بما يتناسب مع ذلك. وكأنه هنالك مفروغية عند البعض أن هذه الأمور ما دامت هي قلبية ونفسية هذه ليست محكومة بالحكم الشرعي، حتى نفكر أنه هي يصير بها حكم إلزامي مو حكم إلزامي إلى آخره، بعد هذا كل الأمر خارج عنه. هذه القضية هي تحتاج شيئا من استحضار الأسس للأحكام الشرعية يعني للتشريعات، من أجل أن نتأكد هل أن تلك الأسس التي دلت على أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكم موضوعها هذه القاعدة، قاعدة مجمل نقول ما من واقع، شنو يعني واقع؟ يعني الأمر خارجي يخمو نص إجماع، حتى احنا نأخذ معقد الإجماع نشوف أدلته، فهل أنها في حقيقتها تختص بالأفعال والمراد من الواقع يعني الواقع الخارجية والأفعال الخارجية التي تقع من الإنسان وتصدر من الإنسان، أو أن جوهر موضوع هذه القاعدة ينطبق على الأمور النفسية الاختيارية؟ هذا اللي احنا نحتاج أن نركز به. فلهذا سنحتاج أن نستحضر ونستذكر بعض الأسس من أجل أن نطمئن أنها في المقام يمكن أن نطبقها. واضح إن شاء الله؟ ولهذا شفتوا رجعنا إلى الوراء، ما دام الشيء، أعود الآن من جديد بعد أن بينت أن الحاجة إلى هذه المقدمة الثانية، وكما تعرفون أنه الكتابة مهما تكون هي لا تعبر عن مكنونات الإنسان كما إذا هو يتحدث ويقول ما عنده، فكل أمر اختياري ما دام هو قابل لأن يتصف بالحسن والقبح فهو يصلح لأن يتعلق به الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنه الأحكام الشرعية هي بطبيعتها ألطاف في الأحكام العقلية، تحفظ الحسن والقبح العقلي، تحفظه من حيث الشارع، الشارع بما له من حق على عباده، هذا الحق هو يستخدمه من أجل أن يحفظ الحسن والقبيح عند الإنسان انطلاقا من مولويته وحقه التشريعي. فإذا إذا رأينا أمرا صالحا لأن يوصف بالحسن والقبح فهو صالح لأن يكون محكوما بالأحكام الشرعية. ويأتي هنا السؤال، هل أن الحب في الله والبغض في الله حسن وقبيح؟ هل أن الحب في الله والبغض في الله حسن أو ليس بحسن؟ بلا إشكال يمكن أن هذا يستحق مدح صاحبه، وبلا ريب أنه حسن. إذا الإنسان كان عنده شك في هذه القضية اللي أنا أراها بديهية، أيضا مستعدين أن نتأمل معه في هذه القضية. إذا ننطلق من هنا، فما دام هذا حسن فيصلح لأن يتعلق به الحكم الشرعي تبعا لحكمه العقلي الحقيقي، لأنه الأحكام الشرعية هي تمثل التقديرات التشريعية درجة الحسن والقبح، هو بحسب درجة الحسن والقبح الواقعي تكون الأحكام الشرعية على هذا الأساس. فيكون الحكم الشرعي متناسبا مع القيمة العقلية إن صح التعبير، هذا من نقول حسن وقبيح يعني هناك تقييم عقلي من سنخ العقل العملي، من نقول هناك حسن وقبيح هذا معناه أنه العقل يقيمه أنه حسن أو يقيمه أنه قبيح. هذا الأمر العقلي الأحكام الشرعية تتناسب معه، ومو معقول أن الشارع يأمر بالقبيح أو ينهى عن الحسن بنحو متناسب معه كما يشعر به. وهذا ولست هنا بصدد الاستدلال، لأنه كما تعرفون المشعر لا يصلح حجة، لكن هو منبه لهذا الأمر كما يشعر به ما ورد في الحديث المعتبر بل المستفيد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لولده الإمام الحسن عليه السلام في وصيته الطويلة المعروفة، فإنه لم يأمرك إلا بحسن ولم ينهك إلا عن قبيح. طبعا لماذا قلت أنه هذا مشعر وليس دالا؟ لأن هنا هو تحدث عن ما أمر به الله تعالى فقال إنه حسن، ما تحدث عن الحسن قال إن الله أمر به، لكن هو من القريب جدا أنه كل حسن يأمر الله به وكل قبيح ينهى عنه، كما أن كل ما يأمر به حسن وكل ما ينهى عنه قبيح. واضح إن شاء الله. ومن ثم فلا محذور من تعلق التشريع به وإن لم يكن فعلا من أفعال الجوارح، إذ أن المناط في إمكان التكليف بل في حسن التكليف، ليس فقط في إمكانه، أن الله سبحانه وتعالى لا يتوانى عن فعل الحسن بل لا يتوانى عن فعل الأحسن، لأنه لا يوجد في ساحة قدسه ما يبرر تركه للحسن، كما هذا مقرر هو في محله من الأبحاث الكلامية. وإذا كان هنالك شيء من الغموض أيضا مستعدون أن نشير إلى الاستدلال، لكن لا أريد أن أستطرد كثيرا. فلا محذور من تعلق التشريع وإن لم يكن فعلا من أفعال الجوارح، إذ أن المناط في إمكان التكليف بل في حسن التكليف أو في لزوم التكليف لقاعدة اللطف على الكلام في حدود ثبوتها في الجملة، قاعدة اللطف ثابتة التي تقتضي أن يكون لكل أمر اختياري ما يناسبه من التشريعات التي توجب تكامل العباد وتوجب سد باب عدم التكامل من قبل الحكيم الكريم المطلق، ما دام هو حكيم وهو عليم قبل ذلك، وهو حكيم يضع الشيء في موضعه، وهو كريم يعني لا يتخلف عن الإحسان إذا وجد له موضعا. فمن مواضعه أن البشرية الخليقة بعض الأمور عندها حسنة هي قد يكون لا تندفع ولا تتحمس لها إذا لم يكن هنالك تشريع مولوي يدعو إليها ويحث نحوها. فإذا كانت البشرية تحتاج أن تتكامل وهي مفطورة على التكامل، ويكون فعل هذا الحسن وترك هذا القبيح منشأ من مناشئ تكاملها، فمن الطبيعي جدا ماذا؟ أنه تعالى الذي لا بخل في ساحته أنه يفيض عليهم ما يستحقونه من تشريع، ما يستحقونه من تشريع بأي اتجاه؟ بالاتجاه الذي يتلائم مع الحسن والذي يتلائم مع القبيح، فيكون التشريع الملائم للحسن هو الدعوة إليه استحبابا إذا ما كان يعني حسنه بالغا مرتبة إلزامية، أو الدعوة إليه إلزاما إذا كان بالغا إلى مرتبة إلزامية، وكذلك الحال في القبيح بما يتناسب معه. وكذلك هذا على المستوى خلينا نقول العقلي، يعني إذا ننطلق من منطلقات العقل العملي راح نوصل إلى هذه النتائج. هنالك ما يتناسب من النقل مع هذه المنطلقات العقلية أو لما يناسبها من بعض العمومات الواردة في أدلة الشرع من قبيل النصوص الكثيرة الواردة في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، النصوص عديدة تتحدث أن كل شيء يحتاجه العباد هو موجود في الكتاب، وبعضه يقول كل شيء هو موجود في الكتاب، القدر المتيقن هو ما يحتاجه العباد، ومما يحتاجه العباد هو أن يكون هنالك تشريعات في هذه الأمور الاختيارية، لأن الإنسان من أحوج ما يحتاجه من المشرع الحكيم هو إعطاء التوجيهات التشريعية في أفعاله الاختيارية. وهذا الأمر قد البعض يخطر في بال أنه ما دام العقل يدرك حسنه ويدرك قبحه فإذن هو ليس بحاجة إلى التشريع، هذا اشتباه. لماذا؟ لأن العقل مهما أدرك حسن شيء فإنه عادة ما يكون قاصرا عن إدراك حد حسنه، أنه حتى لو كان هذا الشيء فيه جهة حسن، هو يحتمل أنه يكون فيه جهة أخرى معاكسة له، فيها جهة قبح لأمر من لجانب من الجوانب. واضح إن شاء الله. وعليه فإذا كان حسنا ما هي درجة الحسن؟ ما يقدر يعرفها عادة. ومن هنا صارت البشرية قاصرة عن إدراك الحقائق التشريعية، لأنه إذا احنا عرفنا أن هناك علاقة تناسب بين الحسن والقبح العقلي وبين الأحكام الشرعية، فهل يعني أننا نستغني عن ما يدل على الشرع من الأمور النقلية ونكتفي بإدراكاتنا العقلية؟ نقول لا وألف لا. لماذا؟ لأن البشر حتى وإن أدرك في الجملة حسن كثير من الأمور أو قبحها، لكنه لا يتمكن أن يدرك الحد، الدرجة القيمية العقلية ما يقدر يدركها. التشريعات تأتي تعطي هذه القضية. ولهذا أنت تشوف المشرعون، عندما لا يستندون إلى شرع الله يجتهدون بحسب إدراكهم للحسن والقبح، بغض النظر عن الذين تكون نواياهم غير صحيحة في مقام التشريع، لكنهم في كثير من الأحيان يتخبطون، يعطون لأمور درجة عالية من الأهمية التشريعية ثم بعد ذلك يعدلون عنها ثم يجربون يجدون أمور أخرى. لأنه وين السر؟ السر أن درجة الحسن والقبح عادة ما تكون معلومة للبشر، ما يقدر يقدر الأمور بقدرها. واضح إن شاء الله. الأحاديث الشريفة جاءت لتبين أن هنالك تغطية شاملة تشريعية في الكتاب العزيز لما يحتاجه البشر. من جملة الطوائف المهمة في هذا المجال هو ما ورد في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأيضا ما رواه المفيد في الاختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، عن سيف بن عميرة، عن أبي المغرى حميد بن المثنى العجلي، عن سماعة بن مهران، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال قلت أكل شيء في كتاب الله وسنته أم تقولون فيه أنتم تقولون فيه، يعني يسأل الإمام، فقال بل كل شيء في كتاب الله وسنته. العموم، نقول كل شيء، هذا كل شيء يشمل الأمور القلبية، يشمل الحب والبغض في الله أو لا يشمل، هنالك تشريع في حقه أو لا يوجد تشريع في حقه، عموما يشمل هذا المورد. وكذلك ما رواه الكليني عن علي، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول، صادق عليه السلام يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة. هذا التعبير ما من شيء فيه عموم، هذا العموم يشمل الحب والبغض في الله أو لا يشمل، ماذا ترون؟ وأيضا ما رواه في بصائر الدرجات عن أحمد بن محمد، عن الأهوازي، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر عليه السلام إن عندنا صحيفة من كتب علي عليه السلام طولها، أو من كتب علي عن من كتابة علي بعد الله العالم، طولها 70 ذراعا، فنحن نتبع ما فيها لا نعدوها. وسألته عن ميراث العلم، هو يقول سألته عن ميراث العلم ما بلغ، أجوامع هو من العلم أم فيه تفسير كل شيء؟ واضح إن شاء الله. يعني كأنه يسأل يقول أنه هل هناك كليات وأنتم تطبقونها لو التفاصيل أيضا موجودة، كأنه هكذا والله العالم، أم فيه تفسير كل شيء من هذه الأمور التي تتكلم فيها الناس مثل الطلاق والفرائض فقال. هذا السؤال، السؤال هو بجنبة عمومية، وإن كان أمثلته خاصة وأمثلته جوارحية لا بأس، لكنها لا تصلح، لأنه مجرد أمثلة لا تصلح لتحديد السؤال. والأهم من هذا لاحظوا الجواب، فقال إن علي عليه السلام كتب العلم كله القضاء والفرائض، فلو ظهر أمرنا لم يكن شيء إلا فيه سنة نمضيها. كل شيء هو مشرع وموجود. على أي حال، وقد فصلنا القول في هذه القضية، قضية شمول الأحكام التكليفية لكل وقائع الحياة ولكل الفروض الموارد الاختيارية، وقد فصلنا القول فيه في الأصول، وذكرنا فيه نحو 11 حديثا من مصادرنا المهمة مما يوجب القطع بصدور المضمون، أو على الأقل يوجب الاطمئنان التام بذلك. فراجع بحث شمولية الأحكام التكليفية من الأصول، الأمر موجود متيسر إن شاء الله. ومع ذلك عند المراجعة الجديدة، راجعت من جديد بعض الأحاديث، وجدت أنه قد فاتني أحاديث كثيرة أخرى قد تزيد على ما ذكرته هناك، وبعضه بعض ذلك هو كاف وواف بإثبات أن كل شيء له حكم فلا يخرج عن عمومه سوى ما لم يكن قابلا لتعلق الحكم به. من يصير كل شيء، احنا هذه القضية لا يمكن أن نرفع اليد عنها، لأن العموم بها عموم قوي ومكرر جدا، والإمام أصلا هو في مقام بيان العموم، فلا يسعنا أن نرفع اليد عنها، طبعا مع عدم ورود المخصص لها، لا يسعنا أن نرفع اليد عنها إلا في الموارد التي هي غير قابلة لأن يكون فيها حكم تكليفي، اللي هي الموارد غير الاختيارية، اللي هي هذه على الأقل غير قابلة. هم هنا كلام أنه ما هي درجة يعني عدم صحة التكليف بغير المقدور أو بالأمور هي بطبيعة غير اختيارية، لكن هذا على الأقل كل أمر اختياري هو يكون ماذا؟ يكون صالحا لأن يكون فيه حكم. هاتان المقدمتان ستوصلانا إلى المقدمة الثالثة اللي هي بها النتيجة وقطف الثمرة، هل أن الحب والبغض في الله أو الحب والبغض عموما هل هي من الأمور الاختيارية أو من الأمور غير الاختيارية؟ البعض قد يحسب يقول أصلا هذه أمور غير اختيارية، هذا ما سنعالجه إن شاء الله في المباحثة القادمة بخدمتكم. الآن قبل أن نختم الكلام، أي ملاحظة عندكم فيما قلناه أو فيما لم نقله مما يرتبط بالمطلب، إن شاء الله معكم أذن صاغية، تفضلوا أستمع إليكم.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله سيدنا.
عفوا سيدنا، في قضية شمول الأحكام لجميع الوقائع.
نعم.
سابق أتذكر هواي توقفت في هذين الروايات.
نعم.
اللي ذكرت صحيفة الجفر، ما تشونه، وكان عندنا بعض الصحاحات في عدد أهل البيت.
نعم.
في كل حتى أشهر خارج البلد.
نعم.
وكنت أقول هذا اللي يعني قدرت ما حملته عن ما تمسكته بإطلاق وعموم لجميع الوقائع.
نعم، احنا المطلب طبيعي انه مو بسهولة نبني على شيء، لكن بالنتيجة رغم ما يوجد من جهات توقف انتهينا بضرس قاطع الى شمولية الاحكام لكل وقائع الحياة، والوقائع هم مو الا الافعال الخارجية. فالآن أنا ما أريد يعني نسترجع ذاك البحث كله بتفاصيله، لكن هي حصيلته هي هذه، حصيلته كانت هذه. نعم. وهذه الروايات الآن، هذا اللي ذكرته أمامكم به شبهة، احنا انتقينا، أنا استنتقيت بعض النصوص اللي هي واضحة الدلالة، خصوصا الروايات اللي قريت غير الطائفة اللي أشرت إليها، وإنما النصوص اللي بها دلالة واضحة، وهي هم بعضها أسانيدها هم تامة، والقضية هي من المسلمات أصلا، هي من المسلمات عند يعني الأصوليين عند الفقهاء، لكن مع ذلك هذا المسلم تدرون احنا مو بسهولة واحد يبني يسلم بما يسلمون به، من الراجع أدلته أيضا نجد الحجة تامة فيه.